الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهم الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث 3 تدل على فضل الصلوات 5، وأن الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات 5 كما على بابه نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات فإن ذلك لا يلقي من درانه يوسخ شيئا، فهكذا الصلاة 5 في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. الله يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الفائزون الذين يجدون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر صفات ختمها بالصلاة، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلوات 5 هي عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إليه، وهي عمود الإسلام. ومن رحمة الله أن جعل من حافظ عليها والعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا لمن لم يصر على كبيرة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم ما لم تزل الكبائر إذا اجتنب الكبائر. وفي هذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حرارا فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، خاصة بل قال لأمتي عامة، كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلوات كفارة له. والمهم أن يبادر بالتوبة والإقلاع من الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. اعظم ذنوب الشرك، فاذا تاب الانسان واسلم نحى الله عنه الشرك، فهكذا العاصي كل من تاب منها توبه صادقه نحاها الله عنه. والتوبه الصادقه تشتمل على امور 3: الندم على الماضي، والاقلاع من الذنب وتركه، والعزم أن لا يعود فيه. هكذا التوبة: ندم على الماضي، حزن على ما مضى منه، وإقلاع منه وترك كله وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق فلا بد من شرط رابع وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظلم في نفسه وفي ماله وفي عرضه. لا تسمى التوبة إلا بالتحلل أو إعطاء الحق إلا بالعرض، يعني بس يشتر له تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في من يعشى التي تتابعه فيها حتى تكون هذه بهذا. وفق الله الجميع. ثبت ان كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين الجواز انه يجوز يعني فعل الصلاه بعد الوتر، لكن افضل ان يكون يصلي الوتر هو الاخر لحديث صحيح يجعل الاخر صلاه من الليل وترا، فالافضل يختم بركعتين الوتر، واذا صلى ركعتين تعشم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز انه يجوز لمن صلى في يوم الليل او في اثناء الوتر ان يتهجر ايضا ركعتين او اكثر، لكن يكون يختم الوتر هو الافضل هو في الصحيحين. صحيح لكن عاذب تشبه دون عاذب يعلم والصلاة صحيحة لا يعيد أجل والله على كل هذا قاله وغلق الصواب أنها صحيحة النبي ما أمرهم بالإعادة اللي صلى لوحده ما أمرهم بالإعادة إنما الصلاة هي صلاة كاملة تامة وهي صحيحة من باطلة لأن أدلة أخرى فيها أنه أهم أن يحرق على بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها أن يأمرهم بالإعادة، والذي جاء صلى الله عليه وسلم من أمره بالإعادة وصلى قال إذا صلى الله عليه وسلم ثم أدخل الصلاة صلى قال لأبي ذر لأن قال في الصلاة فصلي فإنها لك نافلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت كفارة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، رواه مسلم.
وبالله التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، هذان الحديثان الصحيحان بالله على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم، وانها من اسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، والصلاه في عمود الاسلام، من حفظها حفظ دينه وضيعها ضيع دينه، من استقام عليها فهو النبي السعيد، ومن وضعها فهو الهالك. ولهذا أثنى الله على أثنى كثيرا في كتابه العظيم ووعده خير كثير، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا في الآية الأخرى: إن المصلين من إنسان خلق هلوعا يمسه الشر جزوعا ويمسه خير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: الصلاة خمس والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينهن ما لم تكن الكبائر. يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمع من أهل العلم أو تبرأ من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها، وهي من أسباب على تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، في لفظ إذا اجتنب الكبائر. فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مسرع على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو الربا صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فسيئاتكم. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث: إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فسيئاتكم. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك صارت سيئاته الصغيرة مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهكذا حديث عثمان يقول صلى الله عليه وسلم: من تحضره صلاة مكتوبة فبشر وضوءها وخشوعها وركوعها وفي رواحها وسجودها إلا حطت عنه خطايا ما لم يخشى كبيرة، ما لم تدع كبيرة. هو يوافق حديث المرء فالصلوات الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع أداء ما يلزم فيها تكون كفارة ما لم تخشى كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعة الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمل عقباه. ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد هو الناجي في الدنيا والآخرة. وصدق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. هذا معلم ما بينهن هذا نعم ما لم تخشى الكبائر. نعم
هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟
لا بأس في حال العباد الشامبو يستعمل وهو طيب، الشامبو والسجل وليس طيب والصابون كذلك، نافع المسك لله رائحة إذا تريد من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإسنان والسجل والشامبو كل هذا لا حرج الحق محدد.
هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟
المعادة ليس غيرها، تمشي في البيت من تحت من تعيلها أو من محتفية في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في السطوح في القمر أو في الظلمة ليس غيرها، إنما الحادة تجتنب أمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنب الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها من لباس زوجها وساكن البيت تلزم إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة من السوق حاجاتها، خروجها للطبيب للمحكمة إذا كان هناك خصومة لا بأس حاجات.
تقول
ثم لابسها عادية ما تلبس الجميل، ثم لابسها عادية. الثالث عدم الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها إلا إذا طرف من حيضها فلا تنتبه خاطر من طفلها من الحيض. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم الرابع عدم الحلي لا تلبس الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ما أسمى. الخامس عدم الحنة والتكحل، هذه خمسة أشياء الأول يلزمها البيت إلا من حاجة في ساكنة فيه مع زوجها تلزمه ولها الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الممارس عادية. الثالث عدم الحل لا الهب والعفقة والأماس حتى تخرج من عنده. الرابع عدم الطيب بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل والحنة ونحوه هذا تنتهي ولها فما أحلى الناس ولا تلبس طيب ثيابا متى شاءت تروش متى شاءت تمشي في البيت في صحن البيت في حفل البيت في حديقة البيت في الصحن كل ذلك تكلم من شاءت التلفون وغيره حاجتها تذكر بالسلام على الإنسان عليها من الرجال والنساء كل هذا لا بأس
به. ومثل كما كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل وكذلك المغاطيت التي توضع في الرأس المغاغيط وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الصبح والعصر. عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة في فضل الصلاتين طرفي النهار صلاة الفجر صلاة العصر هاتين الصلاتان صلاتان أمرهما عظيم ولهما خصوصية. في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من فاتت صلاة العصر فكان من وسر أهله ومعنى. قال في صلاة الصبح من صلى الصبح هو ذمة الله. قال يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته فإنه من يطلب الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. والحديث من صلى البردين دخل الجنة. هل علي لجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. وذلك لأنهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار فمن حافظ عليهما حافظ على ما سواهما ومن أقامها وأقام ما سواهما. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها والحذر من مشابهة النفاق ويحص الفجر والعصر بذلك العناية. فالفجر ينام عنها الكسالى والمنافقون والعصر توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم. فكثير من الناس قد يتركها ويتساهل بها لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب أعمال النهار. وبعضهم سألوا عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطها في آخر النهار. فالمؤمن الصادق هو الذي يحافظ عليهما وإذا حافظ عليهما فإنه يحافظ على بقية الصلاة من باب أولى. والصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فلا شهوة بها. ولهذا علق الله بها أحكاما عظيمة لأنها هي عمود. فمتى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقام في البقية وصار إيمانه بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته عليه يدعوه إلى العناية ببقية أوامر الله ورسوله ويدعوه ذلك أيضا إلى أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن التسبيح والتهليل والخضوع لله بالركوع والسجود فهي عبادة عظيمة مشتملة على أنواع من العبادة. فإذا استحضر فيها المؤمن قلبه وخشع فيها بقلبه أثر له ذلك أنواع من العبادة من الخضوع والإيمان واليقين والتعظيم لله ومحبته والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه. فإن من أقامها أقام دينه ومن أضاعها أضاع دينه. والفجر أيضا لها خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم. في القيض عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد وطيب النوم، وفي الشتاء يشتد البرد فيتثاقل الناس عن القيام. فإذا حافظ عليها المؤمن شتاء وصيفا ولم يمنعه البرد ولا ليلة النوم عن المحافظة عليها صار ذلك من الدلائل على قوة الإيمان واليقين وتعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة التي يدعوه تعظيمه لها إلى أن يعظم بقية الأوامر والنواحي. وفق الله جميعا. يشابه من أفنى أسأل صلاة ولا يقين صلاة العشاء وصلاة ولو يعلم ما فيه ولا أتم ولا حبه. نسأل الله هذا هذا من النفاق العملي. يقال لهم هذه نفاق احنا صلاة منافق هذه صلاة منافق. إن شاء الله العافية. مثل والله جميع يكفر هذا صحيح صحيح ما يقول العلماء يكفر ربي واحدة. إن شاء الله إذا تركها تعمدا حتى خرج وقتها عليه التوبة والنوبة والإنابة إلى الله. إذا تاب تاب الله عليه.
ترك صلاة العصر
العصر والفجر والظهر
والعمل
يدل على كفر هذه دلائل قوة التكفير.
ثبوت العمل عن ترك الصلاة أو فوات الصلاة شيء
تركها كلي عمدا أما إذا فاتته أثارته مصيبة عظيمة إذا تعمد تركها أم بنوم أو بشهر غفلة فعل فكان من يسر أهله وماله كان أصيب في ماله وأهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب صلاة الصبح والعصر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كان في قبلها في فرض صلاتي الصبح والعصر تقدم لها أن لهما خصوصية وأن المحافظة عليهما من أعظم الأسباب في المحافظة على البقية وعلى بقية أمور الدين. وما ذاك إلا لأن العصر تكون لأن الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهر وعند شدة البرد في وقت البرد وعند حلاوة النوم في القريض. فكثير من الناس قد يكسل عنها ويضعف، ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات. وهكذا العصر يكون عند نهاية النهار وعند كد الإنسان في أعمال، وعند عيابه إلى أهله غالبا فربما تساهل فيها. فمن رحمة الله الحث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات. والصلاة الخمس كلها عمود الإسلام، وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها، ولكنه يخص الفجر والعصر بذل عناية، لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يكشره ويضعفه عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ومن أورد فيهما قول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين بعثوا فينا بعد صلاة الفجر، ويعرج الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فلما قامت لأهل الصلاة وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتوهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلاة الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى القمر ليلة البدر، يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نوره، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر. يعني رؤية واضحة لا إشكال فيها، ولهذا قال: لا تضامون في ذلك من الضيم، لا يزدحمون ويحتاج ازدحام، ويقول: لا تضامون، يعني لا يضامون بعضكم لبعض للرؤية، فهي رؤية واضحة. ولكن لا تضارون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته. هذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأن يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استطاعوا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، يعني المحافظة على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التنزل برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والعلم المعتنين بها له خصوصية في الرؤية في وجه ربه سبحانه وتعالى، رؤية أكثر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين احسنوا الحسنى وزياده. جاء في الحديث الصحيح انه قال: الزياده النظر لوجه الله. قال: الايمان الذين احسنوا ايمانهم لهم الحسنى وهي الجنه، ولهم زياده من النظر الى وجه الله عز وجل، لكمال ايمانهم وكمال تقواهم ومحافظه الصلوات واداء حق الله وحق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث حديث: حديث دريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي اللفظ الآخر: من فاتت صلاة العصر فكأنها وتر أهله وماله. من فاتته في مصيبة عظيمة، كان وتر أهله وماله، فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره، فكأنها وتر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله، يكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العزل بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو التساهل لأدائها في الوقت. فهي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، أول شيء يحاسب عنه واقعه صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي الأرض الآخر: فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله بحر الصلاة المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. وجزاك الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم. الله عليه وسلم.
بعض الناس يعني ما يصلون إلا في شهر رمضان.
بعض الناس من الجمعة وبعض الناس من الجمعة إلى الجمعة، نسأل الله العافية. أحبون كفر، حكم منه كفر. هذا الصحيح من أقوالنا، من تركها ولا باقي حدها كفر. لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العدل بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله يكون كفر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. نسأل الله العافية.
صلاة الفجر وصلاة الأصل
ما جحدوها،
بس إذا قاموا
صلوا أبدا.
اللي ينام
عن صلاة
الفجر
إذا جحدها بالعمل إذا تعمد يكفر بالعمل، إذا تعمد يكفر بالعمل. أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إذا استيقظ. أما إذا تعمد يعني في الساعة إلى وقت ذهابه لعمله جاهز منه يصلي إلا بعد وقت أو العصر يجري مثل ذلك ترك عمدا، هذا يكفر بالعمل إن شاء الله.
أما
إذا
كان شبه يومي
ولا.
لو كان شبه يومي أحسن إليه
يكفر بأول مرة، وكل ما زاد تركه زاد كفره. هذا قول بعض العلماء في الصواب انه يكفر بذلك للحديث المشهور للحديث المذكور. ان شاء الله
من يقول انه لا يكفرون
لانهم
يقولون لا اله الا الله،
يرد عليهم بمن يقول لا اله الا الله لا بد يؤدي حقها، يؤدي حقها من حقها محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا في الحث على نشر المساجد لأداء فرائض الله، وبيان ما في هذا من الفضل العظيم. فالمؤمن يجب عليه يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلاة الخمس، ولا يجوز له أن يصلي في البيت وهو قادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرج مسلم في صحيح رحمه الله. في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة: لقد هممت أن أمر صلاة قوم، ثم أمر أن فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم فدم فقط إلى قوم لا شأن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على أنهم افترقوا واجب يستحقون عليه العقوبة. ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم، لا ينبغي للمؤمن أن يفوته. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذا فضل عظيم. إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له نزلا في الجنة. والنزل قراءة، والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح. وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة أو هذه المسارعة ما لم يكن هناك كبيرة تمنع. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم توجه إلى نفسه مساجد الله لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عفو بها خطيئة. حديث مسعود إذا كتب الله له رفعه الله بها درجة وحط عفو بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضا فضل عظيم، درجات ترفع سيئات تمحى حسنات تكتب. ينبغي المؤمن أن لا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث أبي بن زياد الأنصاري أن كان الذي كان بعيدا بس كان مسكنه بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه، فقيل لو فيا فلان لو التحت حمارا تركبه في الظلمة في الظلمة وفي الرمضاء وفي الحر. قال ما أحب أنا أن بيتي بجنب المسجد، إني أحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله، جمع لك تكفير الخطايا وحط السيئات ذاهبا وراجعا. ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجمعة فيها، وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وفي ذلك يظهر شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. وفق الله الجميع. مجلس السابعة تركه أولى إذا تيسر، لا يشوش على الناس مثل مجلس السابعة، لكن لو حضروا ما يضرون، لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بقاء الصلي لا تجوز، ولم ينههن، لأن قد يحتاج إلى مجيء، قد يضطر إليه ما عنده أحد يجزاه، ممكن الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يجزاه، ما تخذون. أما إذا كان بلغ سبعا فإنه يصلي مع الناس. نعم.
لابد يا شيخ من استحضار النية.
نعم.
وخطوات لابد من استحضار النية.
ما دام لها انصات يكفي. ما دام لها نية هذه النية. نعم.
بالنسبة
للشخص
كان يأتي مثلا من زهرة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة، لا يرى أن يسمع الدرس هنا ويعطي
الصلاة في الجماعة، هل يرجع لهذا كله؟
نعم.
يرجع لهذا كله. كالماشي. ينهى عنه قبل الصلاة، أما عن الصلاة فلا بأس. هذا الأصل في الأوامر هو الأصل، لكن المعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، من الأصل الأوامر الوجوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد، وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم، فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس. وعن نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. وعن نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي.
الله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في فضل المشي إلى المساجد، من الخطأ إلى المساجد فيها خير عظيم، وأن الله يكتب للناس بخطواته أجورا حسنات ويحط سيئات. فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك. فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يعطينا على الناس بصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. وهكذا في حديث بني سلمة يا بني سلمة نياركم تكتب آثاركم. لما أراد أن ينتقل إلى المسجد قال لهم يا بني سلمة نياركم تكتب آثاركم. إذا إنزلوا نياركم تبقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورفع له درجة فأضعفه من الخطيئة. الحديث يبشر المشايخ الظلم من يريد تعتام يوم القيامة. فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل في ليلة الظلمة يرجو ما عند الله من المثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء بهذه الكهرباء الآن فالنعمة عظيمة ولا عذر للإنسان في تساهل. قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن الباب مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المساجد ويؤدي الصلاة في الجماعة يرجو ما عند الله من المثوبة. ولا حاجة مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى بوجوب الجماعة. فالجماعة لها فضل وهي واجبة أيضا. فأخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يعلق على مخالفين بيوتهم. فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا نأتي فلا صلاة له لم يعذر. يقول للأعمى هل تسمع النداء والصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فزواجهما هذا في هذا الأجر العظيم وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور التالي يوم القيامة. نسأل الله لجميع التوفيق ولذلكم ومستمع
صلى الله إليك. حديث بريدة صحيح؟
أي حديث
بشر مشينا
ما رجع سنده من غير حاجة. نعم. يحتاج رؤية أسانيده وهذه الشواهد يكون لكان أسانيده هجية يكون باب الصحيح لغيره. وإن كانت أسانيدها في هالين فهي باب الحسن لغيره.
الساعة الأولى يوم الجمعة
لا أقرب منها بعد طلوع الشمس. لم يشرع الإنسان جلوس مسجده حتى تطلع الشمس فلا أقرب منها بعد طلوع الشمس. نعم من ارتفاع الشمس.
التمطيط في الأذان
لا السنة خلافها مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط بين الأذان
يرد وراه الشيخ
يرد يجاب. نعم.
أحيانا يكون مؤذن يستعجل
في
الأذان ما
يمكن
من الواحد يرد وراه.
لا يتابع الحمد لله ميسر ولا يستعجل متابعة متيسرة. لكن العجل علم ترسل لا يكون ملحن ولا يكون معجل ماشي هو اللي بين ذلك.
وإذا ما استجاب الله
إليكم المؤذن مش هو مش هو مش هو مش المؤذن مطلقا. وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتى بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الله يتوفيق وسلم عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذان الحديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، مع العناية بالوضوء ومع العناية بالنسب إليها. قد يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم من شاء. قد يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الصلاة الخمس كمثل نحن غمر على باب أحدكم يأتي من كل يوم 50 مرات فأن ذلك يوقي من جرى به شيئا. الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهم ما لم تكفر الكبائر. وفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني يحصل به هذا وهذا، تكفير السيئات ورفع الدرجات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الجبال فذلكم الجبال. يعني مشار في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فمن الرباط العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرع عن الصلاة تكون على بال الصلاة الأخرى، انتظروها ويعزموا على أدائها في الجماعة، فهو معتن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور بهذا عمل صالح عند العداء، فهكذا الرباط في اتباع الصلوات والعناية في الصلوات في أوقاتها وفي أدائها للجماعة، كله رباط فيه الأجر العظيم. ويسبغ له في المكان يعني في حال المرودة، مرودة في الجو، مرودة في الماء، ويسبغ الوضوء في هذه الحال يدل على عظيم العناية بالوضوء والحرص على أن تؤدى الصلاة بوضوء شرعي سليم. ولهذا في اللفظ الآخر: في الشبيرات، في وقت البرد، كل إنسان ما يتساهل في وجود البرد بل يعتني بالوضوء ويصبغ الوضوء. مثل الخطة في المساجد تحصل ببعد المكان، كل بعد المكان كثرة الخطة. قد ساق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني زمن دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنا في قصة الرجل الذي كان يأتي المسجد من صفي من مكان بعيد في الرمضة والظلمة، ويشير عليه يتخذ حمارا، فقال: لا، اني يحب ان تكتب خطايا الله بنو وعيده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بان الله قد جمعه ذا كله. وليس معنى الرباط ان يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة في اهله ولا يبيع ولا يشلع، المقصود انه يكون على بال الصلاه وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره. كل ما فرغ من صلاة فالصلاة على باله، لا ينساها ولا يقف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة في كل صلاة في وقتها. حديث آخر: حديث ابن سعيد وصحبه: إذا رأيتم الرجل في المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم، ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه. والله يقول: إنما يعمر مساجد الله فلا يعمر الله واليوم الآخر. وأقام الصلاة، فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك ان انتظار الصلاه بعد الصلاه والمحافظ عليها من دلائل الايمان، من دلائل الصلاح، من دلائل الخير. فالمحافظه على الصلاه ولعلمها من الدلائل الظاهره والعلامات البينه على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن سباق المنافقين. وفق الله الجميع.
هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟
فطعن مثل ما في حديث هذا وان كان في ذهن، لكن الادله العامه تشهد ذلك، فان الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيره الناس ومن شهد له خير، لان لا يحافظ عليها الا المؤمن. اذا كان مصلحه ما خالف، اذا كان ذهاب الابعد ما يضر الاقرب ولا يسبس ايضا فلا باس، اما اذا كان الذهاب الاقرب يجمع الناس أو يحصل بالتذكير أو يحصل موعظة لهم أو يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون حضوره مصلحة سلج الأقرب.
نتبع صوت جميل، صوت
الإمام جميل. لا ما مقصد صالح مثل التراويح وأسباح صلاة الفجر، مقصد صالح.
يعني العوام يعني شغل واحد يصلي ومثلا يسمع الأغاني يقول لا تصلي. ما
جاءت
تسمع
غالبا
تصير من
المنافقين. نعم. هذا غلط عظيم. لا يصلي فلا يصلي ويحافظ على الصلاة يهدي الله. يبتعد عن ما حرم الله. والصلاة تنهى عن هذه. إذا حافظ عليها انتهى يتركها في الشيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من حافظ عليها صادقا انها تنهى عن الشر.
أول شيخ الإسلام أنها تفعل بعد الصلاة، تفعل في المسجد أربع ركعات، تفعل في البيت أكثر من ذلك،
لا 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 أربع ركعات مطلقة، بعض الناس تدري أنه كيف الإنسان يصلي في بيت ركعتين، لكن ما يدل على خمس ركعات، الأفضل أربع مطلقة حتى في البيت، لأن الرسول قال من كان مصليا فليصلي بعدها أربعة، إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة، هذا أمن يوم البيت وأمن، هو أفضل، كل من صلاها في بيت ركعتين يدل على الأمر مخسر ميسر.
نهاية الشريط الأول. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم،
والكتاب الذي سيتم شرحه إن شاء الله هو كتاب الورقات في